بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من احتلم ولم ير بللا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية أو في الدرس الماضي أن من احتلم في منامه ورأى أنه يجامع، أو المرأة كذلك رأت أنها تجامع، فإن كان وجد بللا بعد أن قام من النوم فإنه يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. أما إذا لم يحصل ماء ولم يرى ماء فإنه ليس عليه احتلام، ولو كان رأى في منامه أنه يجامع، أو المرأة رأت في منامها أنها تجامع، فإنه ليس عليه احتلام، فإذا ليس عليه اغتسال. فإذا اغتسل منوط بوجود الماء بحق المحتلم، فمن وجد الماء بعد أن احتلم في منامه فإنه يغتسل، ومن لم يجد ماء فإنه لا يغتسل، ولو رأى أنه قد جامع أو المرأة تجامع في النوم فإنه ليس في ذلك اغتسال. وهذا الحديث فيه ذكر الأمرين جميعا، أن الإنسان إذا احتلم وجد البلل فإنه يغتسل، وإذا لم يجد بللا فإنه لا غسل عليه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن حماد بن خالد
وهو صدوق
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن العمري
وهو عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن، عن عبيد الله
عن أخيه عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن القاسم
قاسم بن محمد،
نعم،
ابن محمد بن أبي بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: أخبرني محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به.
ثم ذكر الاستثار عند الاغتسال، يعني سواء للجنابة أو غير الجنابة. الإنسان عندما يغتسل فإنه يستتر، إذا كان في مكان يعني يراه أحد فإن عليه أن يستتر من الناس، ولا يتعرى أمام الناس ويغتسل يعني بحضور الناس، فعليه أن يستتر. وقد جاءت السنة يعني في ذلك، فمنها حديث أبي السمح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل قال: ولني، يعني ولني ظهرك، فيأخذ الثوب ويجعله من يعني يوليه قفاه ويمد الثوب يعني بيديه، فيكون ستر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالثوب وبنفسه، يعني الذي كان ثوب ممتدا يعني من يمينه وشماله فيستره به وهو يوليه ظهره حتى لا يراه هو حتى هو نفسه لا يراه يعني فهو يمسك الثوب من ورائه ويعني يكون موليا ظهره فيكون بذلك ستره في الثوب وبجسمه فهذا يدل على الاستتار وأن الإنسان عليه أن يستتر حيث يراه الناس.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
وأبي حفص عمرو بن علي الفلاس
وهو عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب
ومجاهد بن موسى
الخوارزمي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن الوليد
وهو
لا بأس به أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محل بن خليفة
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات
ثم ذكر حديث أم هانئ رضي الله عنها في عام الفتح وأن أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تستره بثوب وسألته عن التسبيح يعني في السفر يعني التسبيح اللي هو النوافل يعني السبحة هي النافلة والمقصود بالتسبيح التنفل فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ صلى 8 ركعات وهذه نافلة وهي سبحة الضحى يعني وسبحة الضحى من النوافل التي هي غير الرواتب يعني المسافر الذي يقصر لا يصلي الرواتب وإنما هو يقصر والأربع تكون 2 فلا يصلي الرواتب ولكن النوافل المطلقة كصلاة الضحى وك يعني صلاة الليل وككونه يصلي على راحلته وأينما توجهت يعني كان يحصل منه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شمتين قال
يقول عبد الله بن عبد الله بن نوفل سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات
يعني سبح 8 ركعات يعني صلاة الضحى يعني إما قيل إنها للفتح وأن شكر الله عز وجل على الفتح أو قيل إنها صلاة الضحى.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري
هو ثقة أخرج له
مسلم بن ماجه
عن
الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن شهاب
محمد المسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل
هو هنا قال عبد الله بن عبد الله وقد ذكر المزي أنه عبد الله بن نوفل أنه عبد الله بن نوفل يعني أن عند ابن ماجه أنه عبد الله بن نوفل وليس عبد الله بن عبد الله وهو ثقة أخرج له عبد الله بن حارث
له رؤية لأصحاب الكتب
ثقة لأصحاب الكتب وعبد الله بن عبد الله هذا ليس له رواية عند ابن ماجه
عن عائشة عن أم هانئ بنت أبي طالب
عن أم هانئ رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى.
ثم ذكر هذا الحديث أن الإنسان لا يغتسل بأرض فلاة ولا بسطح ليس له ما يواريه، يعني سطح مكشوف ليس له جوانب تستر من اليمين والشمال، فإنه إذا لم يكن يرى فإنه يرى، يعني ذلك من أجل أن لا يراه أحد، وقد يكون هو لا يرى أحد ولكنه قد يراه أحد، وقد ولا سيما في هذا الزمان، يعني يكون الانتقال والحركة تكون بسرعة، فالإنسان قد يكون في مكان ليس عنده أحد ثم في وقت يسير يصل إليه سيارة يعني تمر به، وهو عندما يعني أراد أن يبدأ لا ما رأى أحدا، فيحصل بذلك كونه يراه الناس، فهو يحترز رؤية الناس ويحفظ عورته من أن يراها أحد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا فيه ذكر الاستتار وأن الإنسان يحرص عليه، والحديث ثبتت بهذا، ولكن الحديث هذا ضعيف جدا لأن فيه الحسن بن عمارة هو متروك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة
وهو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الحميد
وهو
صدوق يخطئ.
نعم.
أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة.
نعم.
وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحسن بن عمارة
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن المنهال بن عمرو
وهو صدوق لا ثقة
صدوق ربما وهم
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي عبيدة
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ورواية ولم تثبت رواية عن أبيه، يعني ففيه انقطاع ولكن فيه الضعف الشديد بسبب الحسن بن عمارة الذي هو متروك. عن ابن مسعود.
نعم.
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يقول السائل إذا كان الشخص بمفرده بالبيت هل يجب عليه أن يستتر كأن يلزم إغلاق باب الحمام عليه؟
والله لا شك أن إغلاق الحمام عليه يعني مطلوب، يعني قد يأتيه أحد، وحتى لو لم يأتيه أحد يعني كل إنسان يعني يستتر ويأتي بالشيء الوسائل الممكنة التي فيها الاحتياط وفيها الحرص على التستر، لا شك أن هذا ينبغي بدلا من يترك مفتوح يغلقه، وإن تركه لا بأس ما دام أنه ما عنده أحد، لكن كونه يغلقه يعني هذا هو الذي ينبغي.
هل يجوز أن يغتسل الإنسان وهو متجرد من ثيابه؟
يجوز. قد جاء في البخاري قصة موسى، ذكر موسى قصة موسى وأنه كان اغتسل وهو متجرد. نعم.
هل يجوز أن يعتاد الإنسان صلاة الضحى كل يوم 8 ركعات؟
الأمر في ذلك واسع، لكن يعني هي أقلها ركعتان وليس لأكثرها حد، فقيل أن حدها 8، فالإنسان يأتي بصلاة الضحى سواء ركعتين أو 4 أو أكثر، ولكن كل إنسان يلتزم يعني شيء معين ومقدارا معين ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم التزم ذلك. وأيضا يعني هذه الصلاة التي حصلت 8 يعني قيل أنها شكر الله عز وجل على نعمة الفتح، وقيل أنها صلاة الضحى.
جاء في رواية أن أم هانئ لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل قال لها مرحبا بأم هانئ، هل يستدل بذلك على جواز التحية بغير سلام؟
الاغتسال كما هو معلوم ليس مثل قضاء الحاجة، الاغتسال ليس مثل قضاء الحاجة، يعني وإنما يمكن أن يسلم عليه ويمكن أن يرد عليه السلام.
التحية بغير سلام؟
لا، هو التحية بدون سلام أو مرحبا بدون سلام هذا لا، وإنما هذه يؤتى بها بعد السلام. لا يكتفى بالألفاظ التي هي فيها ترحيب وفيها يعني عبارات حسنة تكون بين المتلاقيين، لكن يؤتى بذلك بعد السلام. أما أن يكتفى بذلك عن السلام فليس ذلك، لأن السلام هو الذي يؤتى به أولا، يسلم ثم يرد عليه السلام، ثم إذا أتى قال مرحبا أو أتى بكلام آخر لا بأس بذلك، سواء القادم أو المقدوم عليه. إذا زاد شيئا فيه ترحيب أو فيه ثناء أو فيه كلام طيب لا بأس بذلك، لكن بعد السلام.
فعدم ذكره في الرواية
قضية الرواية هنا ليس فيها كل شيء، أقول ليس يعني معناه فيها ذكر شيء، وأظن فيه أن سلم الرد عليه السلام وقال مرحبا بإمهاني، يعني ينظر في أقول ينظر يعني الفاظ الحديث التي ورد، لأن الحديث ورد يعني في الصحيح ورد في غير الصحيح، لكن السلام هو الأول، وفي ظني أو في ذهني أن فيه سلام ورد سلام قبل ذلك.
يقول عندنا في البلد ما يسمى بالحمام،
ويتكلمت معه في قصة فيها علي بن أبي طالب لما أجارت إنسانا وهو أراد أن يعني يخل في إجارتها وأنه يعني لا يحقق ذلك، اشتكى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أجرنا من أجرت يا أمهاني.
يقول عندنا في البلد ما يسمى بالحمام يجتمع فيه مجموعة من الرجال ويغتسلون من دون أن يستتر أحدهم عن الآخر، فهل هذا العمل جائز؟
هذا من السفة، هذا أقول هذا من السفة، يعني هذا يعني هذا أشباه البهائم، أعمال مثل أعمال البهائم، يعني أناس يعني ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمين، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمين، فهذا من السفة ومن قلة الحياة كون الناس يكون عراة ينظر بعضهم إلى بعض.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به.
ثم ذكر الحاقن، باب الحاقن،
النهي للحاقن أن يصلي،
النهي للحاقن أن يصلي. الحاقن هو الذي البول يعني يشغله البول وهو بحاجة إلى أن يقضي حاجته، فإنه لو ذهب إلى الصلاة فإنه يكون مشوش وغير مطمئن في صلاته، لأن انحباس البول وحاجته إلى إخراجه يعني يشوش عليه ويؤثر، فتجده يتململ ويتأثر، فمثل ذلك ليس له أن يقدم على الصلاة وهو بهذه الحال، وإنما عليه أن يذهب ولو فاتت الصلاة، لأن المقصود من الصلاة أن الإنسان يأتي بها وهو مطمئن ليس مشوش. وأما إذا كان يعني فيه بول ولكنه يعني لا يؤثر عليه وليس حاقما، يعني بمعنى أنه يزعجه يعني وجود احتقان البول به، فإن ذلك لا بأس به، يعني يكون الإنسان يعني يحتاج إلى بول ولكنه ليس لا يشوش عليه ولا يؤثر عليه، فهذا لا بأس به، ولكن الشيء الذي يشوش على صلاته ويؤثر على صلاته ليس له أن يدخل في الصلاة ويتشاغل بهذا الذي يؤثر عليه فيفسد عليه صلاته ويجعله لا يطمئن في صلاته، وإنما عليه أن يقضي حاجته أولا ثم يتوضأ ويأتي إلى الصلاة ولو فاتته الصلاة. وإذا كان الإنسان عنده شيء فإنه يستعد للصلاة من أول، فيقدم على قضاء الحاجة قبل أن يحضر وقت الصلاة أو بعد أو قبل أن يحصل وجود وقت الصلاة ليتمكن من الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس. وكذلك أي شيء يشوش الإنسان يعني كل إنسان يعني أي شيء يشوش عليه فإنه يعمل على الخلاص منه يعني والتخلص منه قبل أن يقدم على صلاته، يأتي إلى الصلاة وهو يعني حاضر البال، مثل الإنسان الذي قدم طعام وهو متعلقة نفسه به فإن ذلك يشوش عليه.
إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به.
إذا أتى أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به، يبدأ بالغائط وبقضاء الحاجة ليحضر إلى الصلاة وهو مطمئن ولو فاتت الصلاة، ولكن على الإنسان أن يستعد للصلاة من أول وأن يتخلص من الشيء الذي يشغله عن صلاته بحيث ينتهي قبل أن تقام الصلاة. ولكن لو حصل أن الإنسان صار بهذه الحالة التي هي كونه حاقنا ويشوش عليه في صلاته لو دخل فيها فإنه يبدأ بقضاء الحاجة ويأتي للصلاة فيما بعد.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أرقم
وهو
أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى أن يصلي الرجل وهو حاق.
ثم ذكر الحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. وذكر الرجل هنا كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة تختلف، وإنما لأن الرجال هم الغالب الخطاب معهم، وإلا فإن الحكم يشمل الرجال والنساء ولا يميز الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال إلا بأدلة خاصة تدل على أن هذا من خصائص الرجال وهذا من خصائص النساء، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. فليس للرجل أن يصلي وهو حاق، وليس للمرأة أن تصلي وهي حاق، وإنما يتخلص كل منهما من هذا الذي يشغله عن صلاته لو دخل بها وهو يعني متلبس به، فيتخلص من ذلك ويقبل على صلاته وهو مطمئن مرتاح ليس عنده شيء يشوشه، فهو مثل الحديث التي تقدمت وفي إسناده ضعف لكن متن صحيح.
قال حدثنا بشر بن آدم
صدوق
فيه لين صدوق فيه لين أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
أبو الطالب في ذي القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في ذي القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن السفي بن نسير
وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه. عن يزيد بن شريح
وهو
مقبول ولما البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن أبي أمامة
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، يعني أذى الذي هو البول والغائط الذي يشغله عن صلاته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إدريس الأودي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي
وهو عبد الرحمن
ليث بن يزيد بن عبد الرحمن.
يزيد بن عبد الرحمن نعم هو
مقبول رجل البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف.
وهذا مثل الذي قبله لا يقوم أحد من المسلمين يعني رجل أو امرأة وهو حاقن حتى يتخفف يعني من هذا الذي يشغله ويتخلص من هذا الذي يشغله فيكون عنده ارتياح وطمئنان في صلاته لا يكون عنده تشويش فيها.
قال حدثنا محمد بن المصطفى
الحمصي وهو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حبيب بن صالح
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن
وهو
صدوق البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يقول السائل هل النهي في هذا الباب للتحريم أو الكراهة؟
إذا كان النهي يشغله ويشوش عليه في صلاته ولا يؤديها كما ينبغي فهو للتحريم.
وبالتالي هل يكون للفساد؟
إذا كان أنها أتى بجميع أركانها وبدون إخلال فإن صلاتها تصح.
هل يقاس على ذلك ما يشغل عن الصلاة كالجوع والعطش؟
كما هو معلوم بالنسبة يعني للجوع إذا كان الإنسان يعني عنده طعام ويريد أن يتخلص يعني يقضي نهمته منه فإنه يقضي حاجته منه مثل ما جاء يعني في كون إذا حضر العشاء فإنه يقدم العشاء حتى لا يتشوش الإنسان. لكن الإنسان إذا كان جائعا وليس عنده شيء يأكله فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان جائعا.
من دخل في الصلاة وليس له حاجة شديدة واشتدت حاجته إلى ذلك في الصلاة فهل الأولى له أن يقطع صلاته؟
والله إذا كان أنه يشوش عليه في صلاته لأن بعض الناس يعني قد يحصل له يعني شيء عاصف في بطنه وإسهال وكذا يعني يطرأ عليه ولا يستطيع الاستمرار أو المحافظة على صلاته فإنه يقطع صلاته يعني حتى لا يعني لا يفاجئه ويخرج منه بغير قدرة وبغير شعور منه. وإذا كان أنها لا يؤثر عليه في صلاته بمعنى أنه يؤدي صلاته ولا يخشى أن يحصل منه شيء فإنه يكملها. لكن إذا كان يترتب عليه مضرة بأن يخشى حصول انطلاق يعني منه ولا يقدر على حبسه أو أنه ينشغل عن أركان الصلاة وأدائها كما ينبغي لأنه يقطعها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرؤ فتطهري ثم صلي ما بين القرء من ما بين القرء إلى القرء.
ثم ذكر حديث تتعلق بالمستحاضة والمستحاضة هي التي يخرج منها الدم وهو غير حيض وهو دم فساد، ويعني يستمر، قد يستمر طويلا وقد يكون يستمر وقد يستمر أوقات يعني محددة لكنها خارجة عن مدة الحيض، فإن هذا يقال له استحاضة ويقال له دم فساد. والمرأة المستحاضة لها أحوال من ثلاث: إما أن تكون مميزة أو تكون معتادة أو تكون لا هذه ولا هذه. فإذا كانت مميزة بمعنى أنها تعرف وقت، يعني تعرف حيضها برائحته ولونه، فإنها تجلس المدة التي هي مدة الحيض الذي يعرف بلونه بكونه أسود وكونه له رائحة الذي هو الحيض، وما زاد على ذلك هو الدم الاستحاضة، فتمتنع عن الصلاة مدة حيضها. وإذا انتهت المدة وانقطع الدم الأسود الذي له رائحة خاصة كريهة فإنها تغتسل وتصلي، تصلي الصلوات على حسب حالها، لأن هذا يصير من جنس سلس البول الذي يكون مع الإنسان دائما وابدا، فإن يصلي على حسب حاله. فالمستحاضة هي من هذا القبيل، تصلي على حسب حالها. فهذه الحالة الأولى أن تكون مميزة بمعنى أنها تميز الدم وتعرف يعني الحيض من الاستحاضة، تعرف الحيض بدم الحيض بلونه ورائحته وتعرف ابتداءه وانتهاءه، وكذلك فهذه مميزة لحيضها، فتمتنع مدة الحيض وتغتسل بعد ذلك وتصلي إلى أن يأتي في الشهر الآتي أو المرة التالية، فتمتنع عن الصلاة. وثانيا أن تكون يعني معتادة، يعني عارفة عادتها أنها تأتيها فيها في آخر الشهر، يعني يأتيها في يوم كذا من آخر الشهر، ثم أنه طرأ عليها الاستحاضة، طرأ عليها الاستحاضة واستمر يعني معها، فإنها تجلس المدة التي تعرفها قبل أن يأتيها الحيض، المدة التي تعرفها لعادتها وأيامها قبل أن يأتيها الحيض. ثم الباقي هي مستحاضة، يعني ما زاد على تلك المدة التي كانت تعرفها، فتصلي يعني إذا انتهت تغتسل وتصلي. والثالثة أن تكون لا هذه ولا هذه، فهذه تجلس 5 أيام أو 6 أيام، يعني تجتهد في يعني اختيار أو تعيين يعني شهر أيام من السنة من الشهر، 6 أيام أو 7 أيام، ثم تمتنع عن الصلاة في تلك المدة، وبعد انقضاء هذه المدة تصلي الأيام الباقية من الشهر التي هي 23 أو 27. هذه والأحاديث جاءت بهذه الأنواع الثلاثة، والأحاديث جاءت بهذه الأنواع الثلاثة. مش الحديث الإمام قال
فاطمة بنت أبي حبيش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري.
إذا مر قرؤك يعني حيضك، إذا مر قرؤك يعني حيضك، لأن القرء يراد به الحيض، والقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، فهو من الأضداد، من الأضداد. ولهذا العلماء اختلفوا في تفسير قوله عز وجل: تربصنا بأنفسنا 3 قروء، هل هي الحيض أو الأطهار؟ فمن العلماء من قال إنها الحيض، ومنهم من قال إنها الأطهار، ولكن هذا الحديث يدل على أن القرء هو الحيض، لأنه قال: امتنعي عن الصلاة أيام قرؤك،
فإذا مر القرء فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
إذا أتى قرؤك فإنك تمتنعي من الصلاة، فإذا مر تعودين
فإذا مر القرء فتطهري.
فتطهري يعني اغتسلي ثم صلي.
ما بين القرء إلى القرء.
نعم، ما بين الحيض إلى الحيض. نعم.
هذه على أي واحدة تنزل؟
هذه يبدو أنها على أنها تعرف العادة، وكذلك أيضا يمكن أنها أيضا يعني إما بالتمييز أو بال أو 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 بال أو بالاعتياد.
قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بكير بن عبد الله
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المنذر بن المغيرة
وهو
مقبول أبو داود والنسائي بن ماجة. عن عروة بن الزبير
عن ابن ماجة يعني موجود عندك ابن ماجة؟
أضفناه أضفناه من وقت من يوم درسنا في أبي داود.
أي نعم يعني الآن يضاف إلى هنا يعني ابن ماجة ويذكر رقم الحديث يذكر يعني في التقريب أو يعني الذي عنده نسخة التقريب يضيف إليها رمز ابن ماجة ويذكر رقم الحديث هذا. نعم.
عن عروة بن الزبير
نعم.
عن فاطمة بنت أبي حبيش
أخرج لها
أبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
زوجته
من يعني عروة لا ذاك هشام بن عروة الذي زوجته فاطمة بنت المنذر.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع.
ثم ذكر حديث فاطمة حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، وهو مثل الذي قبله أنها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت تغتسل وتصلي.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح
هو
صدوق يخطئ غير أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
أي محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه وكان السائل غيري. قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت فوجدته عند أختي زينب، قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال وما هي أيهنتا؟ قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت هو أكثر، فذكر نحو حديث شريك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أم حبيبة بنت جحش وهي حمنة بنت جحش أخت المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين، وأنها كانت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أختها زينب وسألته عن استحاضتها وقالت إنها يعني فيها حيضة إنها في يعني إنها تستحاض فلا تطهر وأنها يعني إنها كثيرة وأنها كبيرة، وقال أنعت لك الكرسف يعني أصف الكرسف وهو القطن، معنى أنها يعني تحشو به فرجها فقد يعني يزيله. قالت إن هذا شيء كثير يعني معناه أنه يطغى ويعني يسيل على الكرسف حتى يغمره بالدم، بكثرته وكثافته. فقال ايش بعده؟
قلته اكثر واستك في اوله
كما حديث وكيع. لا حديث شريك.
نعم نحو حديث شريك.
حديث شريك فياتي بعد يعني بعد هذا. وكان يعني كان المناسب ان يكون حديث شريك الكامل هو المتقدم, يكون حديث شريك الكامل هو المتقدم يعني حتى تكون الحالة إليه, يعني بدلا من يحال على شيء المستقبل وهو لم يعرف. فكان الأولى أن يكون المحال عليه متقدما لا متأخرا, لا سيما والحديث لم يذكر. مش الحديث الذي سيأتي نفس الحديث
عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة, قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره, قالت فوجدته عند أختي زينب, قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة, قال وما هي أيها أنت؟ قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم, فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت هو أكثر, فذكر نحو حديث شريك.
حديث شريك اللي بعده. هذا حديث شريك
اللي بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها.
حديث شريك يقول الحديث الشريف اللي بعدها اللي أشار إليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.
يعني حديث شريك الذي حال إليه يعني هو يتعلق بأن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. تغتسل وتصلي وتصوم.
لا هو ليس هذا.
ليس هذا. لا حديث آخر.
باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها احتشي كرسفا. قالت له إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا. قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي غسلا, فصلي وصومي 23 أو 24 وأخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا, وأخر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا, وهذا أحب الأمرين إلي.
هذا هو الذي أحال عليه المصنف يعني في الحديث المتقدم, وتمامه كان جاء متأخرا. وكما قلت كان الأولى أن يكون المحال إليه متقدما على المحال, المحال إليه متقدما على الإحالة. وهذا يتعلق بالمرأة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز, فإنها تتحيض يعني مدة يعني 6 أيام وسبعة أيام وتمتنع عن الصلاة فيها, ثم بعد ذلك تصلي بقية الشهر التي هي 23 أو 24, ثم قال انها يعني اذا وانها تغتسل يعني عندما ينتهي مدة الحيض وتصلي وتصوم في بقية ذلك حتى تأتي مدة الحيض التي تليها وأرشدها إلى أنها يعني أنها إن أرادت أن تجمع بين الصلاتين فأنها تؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر وتغتسل, وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل, وتغتسل للفجر فتكون اغتسلت ثلاث مرات, ولكنها تتوضأ لكل صلاة يعني كما جاء في الحديث توضأ لكل صلاة عند 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 إرادة الصلاة وعند دخول الوقت. وأما الاغتسال فليس بلازم لها وإنما هو مستحب, وكانت تغتسل لكل صلاة, وهذا من 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 اجتهادها واختيارها وليس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل هذه الثلاث مرات التي هي يعني عند 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 الصلوات, وعند انتهاء الحيض أو انتهاء مدة الحيض تغتسل غسل الحيض. وذلك الاغتسال إنما هو مستحب وليس بواجب, وإنما الذي واجب هو الوضوء عند كل صلاة, الواجب هو الوضوء عند كل صلاة. وأما هذا الاغتسال للصلوات يعني سواء كانت مجموعة أو متفرقة فهذا ليس بواجب, وهي كانت تصلي تغتسل خمس مرات لكل صلاة وهذا منها, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تغتسل ثلاث مرات للفجر وللجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. وفي الحديث دليل على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, والعمدة في ذلك حديث المستحاضة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وهو مرض, أذن لها بأن تجمع بين الصلاتين وهو مرض, ودل هذا على أن المريض عندما يحتاج إلى الجمع فإن له أن يجمع, وأما القصر فإنه ليس له أن يقصر, المريض ليس له أن يقصر ولكن له أن يجمع للحديث لهذا الحديث. الإسنادين
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرزاق إملاء علي من كتابه وكان السائل غيري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صديق أخرج حديثه
خالد بن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن عمر بن طلحة
هذا عمران يعني في الطريقة الثانية عمران هو الصواب يعني جاء عنده عمر في الإسناد الأول وجاء عنده عمران في الإسناد الثاني وهو عمران وهو
له رؤية نعم. البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أم حبيبة بنت جحش
أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أخرج لها
خالف المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه
والإسناد الثاني
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش
يعني عن أمه هو شو اسمه ابنها
عمران طلحة عن أمه
نعم.
بقية الترجمة التي ترجم لها في الموضع الثاني
نعم قال يعني بالنسبة للبكر وش قال الترجمة
البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها
نعم يعني البكر إذا يعني بدأها يعني بدأها الدم وكانت مستحاضة لأنها ليس عندها عادة وليس عندها تمييز يعني تعرفه فيما مضى فليس لها تمييز وليس لها عادة فإنها تتحيض يعني هذه المدة يعني ذكر البكر أو أن لها عادة ونسيتها أو أن لها عادة ونسيتها أنها مثلا خمسة أيام من الشهر كذا وأنها نسيتها فإنها تجلس هذه المدة من الشهر وتجتهد فيها وتثبتها وتكون تجلس عند حصولها وتغتسل عند انتهائها وتصوم وتصلي حتى تأتي عادتها أو وقت عادتها الأخرى التي هي هذه المدة التي هي 5 أيام أو 6 أيام.
هل الاختيار بناء
على اجتهاد منها، لكن يصير شيء ثابت عندها.
لأن هنا سؤال يقول التي تختار 6 أيام أو 7 من كل شهر لا تغير هذه الأيام أو لها أن تغير كل شهر؟
لا، لأنها إذا اختارت يعني معناها أن هذه المدة التي اختارتها فيها يعني امتناع، وما زاد على ذلك يعني فيه صلاة، فلو أنها غيرت يعني معنى ذلك أنها الوقت الذي هو يعتبر طهر سيكون حيضا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستذفري بثوب وصلي.
ثم ذكر حديث أم سلمة وأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين.
يعني دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، يعني التي إذا كانت يعني لها عادة يعني أو أنها مميزة فإنها تدعو يعني قدر هذه المدة، يعني التي إذا كانت تعرف يعني تمييز أو يعني بعادة فإنها تترك هذه المدة. نعم.
قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستذفري بثوب وصلي.
وقدرهن من الشهر يعني إذا كانت أنها تعرف أن العادة يعني من الشهر كذا وكذا فإنها تأتي بها، وإذا كانت يعني مميزة فإنها تأتي بها، وإذا كانت يعني ليست مميزة وليست صاحبة عادة فإنها تجعل لها مقدارا من الشهر ثم بعد ذلك ما عداه يكون طهرا تصلي فيه وتصوم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار.
نافع بن عمر ثقة أحد أصحاب الكتب، وسليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن أم سلمة.
أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير.
الحديث يعني صحيح وبدون وإن قطر الدم على الحصير، ولكنها كما هو معلوم تستثر بثوب وتشده على نفسها ويعني وتصلي وتتوضا عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة، ولو كان الدم يعني موجود ولكن لا تتركه يعني يسقط وينزل، بل تعمل الاحتياطات التي تجعلها في وقت صلاتها يعني الدم عدلتم.
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضعي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير.
يعني هنا سألت أنها يعني تترك الصلاة على اعتبار أن الحيض تمتنع المرأة فيه من الصلاة، فهي يعني فهمت أو ظنت أن الحكم يكون ما دام الدم يخرج فإنها يكون حكم حكم الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت
ليس في هذا الحديث.
لا أشكال.
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة.
يعني تترك الصلاة أيام محيضها، يعني التي إما تكون بالعادة، إما بالعادة معتادة أو مميزة أو ليست هذه ولا هذه، ثم تغتسل لانقطاع الحيض. يعني ليس المقصود من ذلك أنها تغتسل لكل صلاة، وإنما تغتسل لانقطاع الحيض وتتوضأ لكل صلاة، عند كل صلاة تتوضأ، ولكن عند انقطاع الحيض فإنها تغتسل، يعني غسل الحيض. والوضوء لكل صلاة هذا لا بد منه للمستحاضة ولمن به سلس البول أو به سلس الريح، فإن هؤلاء يصلون على حسب حالهم، ولكنهم يتوضعون عند إرادة الصلاة، ولا يضرهم أن يحصل منهم شيء بعد ذلك.
وإن قطر الدم على الحصير،
هذا زيادة غير صحيحة، ولكن النساء تحتاط من يعني من كونها في الصلاة يعني الدم لا يخرج، ولكن لو خرج ما يؤثر.
قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت.
حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.
وهذا مثل الحديث الذي مر، يعني في أنها تدع صلاة أيام أقرائها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى،
هو
صدوق يخطئ، صحيح البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك عن أبي اليقظان،
هو
ضعيف، وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن علي بن ثابت،
وهو
ثقة أصحاب الكتب. عن أبيه،
وهو
مجهول الحال، وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده،
جده
ما وجدت له شيء.
وقيل انه دينار، لكن وقيل كلام اخر غير هذا، ولكن يعني قيل انه دينار الانصاري.
اذا كان فهي من زيادات ابي الاشبال، اذا كان ترجم له في التقريب
موجود،
قال دينار اضاف كلمه صحابي ابو الاشبال، قيل هو جد علي بن ثابت ولا يصح، أبو داود والترمذي وابن ماجه.
على كل الصحابي يعني لو جهلت عينه أو شخصه لا يؤثر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.
ثم ذكر ذلك
المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها
قائمة. قال صلى الله عليه وسلم:
إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش.
يعني إقبال الحيضة يعني إما أن يكون بتمييزها أو يكون بأيامها التي كانت تعرفها قبل أن تستحاض، يعني الإقبال والإدرار يكون عند هذا. أما إذا كانت يعني فهي تختار لها أيام كما مر في الحديث السابق، وتمتنع عن الصلاة والصوم فيها، وتغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فترجم هنا قال: اختلطت عليها حاجتها.
نعم. إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها.
يعني هذا ترجمة غير واضحة، ليس مطابقة للحديث. يعني اللي يطابق الحديث ذاك الذي فيها تكون تتحيض 5 أيام
ما بعده.
نعم.
أقول الحديث يعني اللي بعده حديث فاطمة حمد.
نعم اللي مرة. نعم. حديث الباب في نفس الباب.
لا باب آخر اللي بعده باب ما جاء في البكر. إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
يعني هذا الباب والباب الثاني ينطبق عليهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش
حمنة.
نعم
حمنة.
نعم حمنة بنت جحش. يعني الحديث الترجمتين ينطبق عليهم حديث
حمنة بنت جحش.
حمنة بنت جحش والحديث
هو اللي قرأناه.
نعم طيب.
إسناد قال: حدثنا محمد بن يحيى عن أبي المغيرة
هو
القدوس ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأوزاعي.
نعم.
عن الزهري.
نعم.
عن عروة بن الزبير وعمرة. نعم. بنت عبد الرحمن.
عمرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
رضي الله عنها. إيش بعده؟
البكر إذا ابتليت مستحاضة قرأناه.
نعم.
ثم قال: باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.